السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
الحمد لله،
متمنين لكم
الحمد لله الأعلى
حسن الاستماع والفائدة.
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن منهجهم قفى. أما بعد، نلتقي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا العنوان هو جزء من آية من سورة الزمر، وهي قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الآية فيها دلالة على التوحيد، وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. لذلك قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين، يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا كما فعلت عبدة الأوثان. معاشر الأحبة، الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض ولا الإنس والجن، ولا جعل الجنة والنار، ولا شرع الأمور العظيمة في شريعتنا إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: يوحدون. فبين لنا ربنا جل وعلا في هذه الآية أنه إنما خلقنا لعبادته. كل هذا الكون هيأه الله جل وعلا لنا من سماوات وأرض وجبال وأشجار وأنهار ونباتات، كل هذا مما سخر للإنسان ليحقق عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ذكر الله جل وعلا في كتابه العظيم أمر عبادته وحده والإخلاص له سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، بل أول أمر في ترتيب المصحف هو قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا في آية أخرى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، آيات كثيرة. بل القرآن كله في التوحيد. أول سورة في القرآن في ترتيب المصحف سورة الفاتحة، كلها في توحيد الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رحمه الله: بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. إذن آيات القرآن كلها في توحيد الله جل وعلا، سواء في دلائل التوحيد أو في مكملاته أو في بيان عاقبة أهله أو عاقبة المخالفين له. فأمر التوحيد أمر عظيم، ومما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو حق لله جل وعلا، والحقوق تعظم بعظم المتعلقة به، وليس في الوجود أعظم ولا أجل ولا أعز من الله جل وعلا، فهو الذي أوجد الوجود، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي هيئ هذا الكون. فلذلك هو حق لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أمر عظيم. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد أن الله تبارك وتعالى هو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، هذا الكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا ند له فيه ولا سمي له فيه، ليس كمثله شيء. ومن كان هذا شأنه جل وعلا فهو المستحق للعبادة، هو الواجب أن يوحد سبحانه وتعالى. فأمر التوحيد أمر عظيم، ولذلك جاءت فضائل التوحيد في النصوص كثيرة متوافرة. فالتوحيد هو سبب للأمن والهداية، في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا أخبرنا في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد أن يحقق الأمن ومن أراد الهداية من الله جل وعلا، هداية التوفيق، فليحرص على توحيد الله جل وعلا، وليتوجه إليه سبحانه وحده لا شريك له. من فضائل التوحيد أن صاحبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. هذا الحديث يدل على فضيلة التوحيد، فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فمن أراد السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ونيل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليخلص العبادة لله تبارك وتعالى. كيف يخلص العبادة لله؟ أن يجعل كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيكون في ذلك مخلصا له وحده سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العمل قلبيا أو قوليا أو فعليا، ظاهرا أو باطنا، فيجب عليه الإخلاص لله جل وعلا وحده لا شريك له. فالعبادة كما عرفها أهل العلم: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن فضائل التوحيد أنه سبب لنجاة العبد، وإن كان عنده من التفريط والتقصير. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذه الكلمة اليسيرة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إذا حقق الإنسان معناها وعمل بمقتضاها من توحيد الله جل وعلا فإنها سبب لنجاته في هذه الدنيا وفي الآخرة، وسبب لسعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة، وسبب لانشراح صدره واطمئنان قلبه في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالقضية ليست بكثرة الأعمال وهي غير مقبولة، إنما العبرة بالعمل الصالح وإن كان يسيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. هذا صاحب البطاقة عمل بلا إله إلا الله، اعتقدها وعمل بمقتضاها فنفعته مع كثرة ما عليه من الخطايا، لكنه جاء موحدا لله جل وعلا. وليس كل من نطق بالكلمة فإنه يكون صادقا في ذلك. فما فائدة أن يقول العبد لا إله إلا الله ثم يتوجه بعمله وعبادته إلى غير الله جل وعلا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. قال: ومن أجل ذلك صار المد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم. قال: ومن ذلك حديث البغي التي سقت كلبا فغفر لها، فلا يقال في كل بغي سقت كلبا غفر لها، لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغي وزاد عليه ما أوجب المغفرة، والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره وصفته، وهذا يفتح باب العمل ويجتهد به العبد أن يأتي بهذه الأعمال وأمثالها من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة، ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من فضائل التوحيد أن الله جل وعلا يدافع عن أهله، وأن الله جل وعلا يكون معينا لأهله وناصرا لهم ومؤيدا. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالتوحيد يدافع الله جل وعلا عن أهله ويمن عليهم بالحياة الطيبة وبالأنس بذكره. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. ومن فضائل التوحيد أن الله جل وعلا يغفر لصاحب التوحيد الذنوب ويكفر عنه به السيئات. جاء في الحديث القدسي من حديث أنس فيما رواه الترمذي بسند صحيح قال الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل عظيم. أعظم ما يحرص عليه العبد أن يحرص على التوحيد الذي خلق لأجله وأن لا يفرط في ذلك، لا في اعتقاده ولا في قول لسانه ولا في عمل جوارحه، وهو في كل ذلك متوكل على الله جل وعلا منيب إليه يرجو ما عند الله جل وعلا ويخاف منه سبحانه وتعالى، فلا يصرف عبادة من العبادات إلا له وحده لا شريك له، من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر إلى غير ذلك، لأنه لا يستحق أحد من الخلق أن يصرف له شيء من هذه العبادات. أيضا من فضائل التوحيد دخول أهله واستحقاقهم جنات النعيم. صاحب التوحيد لا يخلد في النار أبدا وإن دخلها، فإن النار حرمت على أهل التوحيد، إنما يخلد فيها أهل الشرك والكفر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وجاء في الحديث الآخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك فيما رواه البخاري ومسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يحرم على النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. إذن التوحيد فضله عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله يدعون الناس ويرشدونهم أول ما يبدأون به أمر التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في حديث ابن عباس في الصحيح، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، حينما أرسله إلى أهل اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. في رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أعظم ما يؤمر به التوحيد، ولذلك كل دعوة ابتدأها صاحبها إلى غير أمر العبادة لله جل وعلا فقد خالف سبيل الأنبياء الذين ما أرسل منهم رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع هذه الدعوات التي تدعو إلى أول ما تدعو إليه إلى أمر السياسة، إلى أمر الحكم، إلى أمر الأخلاقيات، وليس في أولوياتها أمر التوحيد، فهي دعوات باطلة مخالفة. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. جميع الأنبياء والرسل جاءوا إلى قومهم لتوحيد الله جل وعلا وعبادته وحده سبحانه لا شريك له. من فضائل التوحيد كذلك أنه يبعد أذية الشياطين عن الإنسان، ولذلك إذا قرأ العبد آية الكرسي كان عليه من الله حافظ حتى يصبح، إذا قرأها في المساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، قال: فإن التوحيد يطرد الشيطان، فإن التوحيد يطرد الشيطان. فآية الكرسي كلها في توحيد الله جل وعلا، وفي ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي بيان عظمته جل وعلا. من فضائل التوحيد أنه من أعظم العون بإذن الله جل وعلا للعبد على الصبر على البلايا وعلى الرضا بما قدره الله جل وعلا، وبه يفرج الله جل وعلا عن العباد الكرب والهموم والغموم. إذا علم العبد أن الله جل وعلا قضى عليه هذا الأمر، قابل هذا القضاء بالصبر بل وبالرضا لما يقدره الله جل وعلا، فكان هذا الأمر أعظم العون له على تخطي الأزمات وعلى الصبر على الملمات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متسائلا: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ يعني كيف أن العبد يرجو ما عند الله جل وعلا وحده ويترك كل ما يعلقه بالعباد فيكون مخلصا في ذلك لربه جل وعلا؟ قال: فيقال سبب هذا تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تحقق ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه ويأتيه الفرج. وأما من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز إن لم يجعله الله جل وعلا فاعلا لذلك، وهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه منشرح الصدر مطمئن البال، من أبعد الناس عن الأمراض النفسية، ومن أبعدهم عن التفكير السلبي، لأنه جعل أمره بيد خالقه جل وعلا. ومن استعان بالله وأوكل أمره إليه فالله كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. انتهى كلامه. إذن الذي يريد اطمئنان النفس وانشراح الصدر وهدوء البال وراحة القلب فليحرص على توحيده لله جل وعلا، في اعتقاده وفي قوله وفي فعله. كذلك من أسباب أو من فضائل التوحيد أن التوحيد سبب لفعل الأعمال الصالحة، فإن العبد إذا وحد الله جل وعلا كان له هذا الأمر عونا على فعل الصالحات وعلى اجتناب السيئات. وكلما قوي توحيد الله جل وعلا في قلب العبد كلما ابتعد عن مساخطه وكلما اقترب من مراضيه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه، يعني كلمة التوحيد، قال بحقيقتها التي هي حقيقتها، واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله، واطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما طيبا يقارنه عمل صالح. انتهى كلامه رحمه الله. كل هذه الفضائل لمن قام بالتوحيد وحقق كلمة التوحيد بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن قال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أمر التوحيد أمر عظيم، وهو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا الله جل وعلا باتباعها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والإنسان إذا جاء بغير التوحيد إنه لا يقبل منه عمل. والله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال جل وعلا في بيان قبول أعمال أهل الإيمان وأهل التوحيد: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنسان لا يستغني أبدا عن التوحيد وعن الإيمان، هو في هذه الدنيا قد يفقد المال، قد يفقد الولد، قد يفقد العافية، قد يفقد كثيرا من المتاع، لكن أعظم الخسارة أن يفقد التوحيد. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا خسر الإنسان توحيده وعبادته لله جل وعلا فماذا يكسب؟ إذا حصل الإنسان أموال الدنيا وهو يخسر أمر الإيمان ويخسر أمر عبادة الله جل وعلا فإنه في خسارة عظيمة. وإن كان أكثر الناس مالا وأوفرهم متاعا وأفضلهم حياة مادية، خسر ما أمره الله جل وعلا به. الخسارة هنا للغاية العظمى التي خلقه الله جل وعلا من أجلها. فلا يستغني الإنسان أبدا عن أمر الإيمان ولا عن أمر التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. ولذلك سمى الله جل وعلا غير الموحد ميتا حقيقة، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إذن لا غنى للعبد عن توحيد الله جل وعلا، ولا غنى له عن أمر الإيمان، وهو إن حقق التوحيد فيرجى له بإذن الله جل وعلا أن يغفر له ما فرط فيه، وهو تحت مشيئة الله جل وعلا. أما إن ناقض التوحيد فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد إذا كمل في القلب صلح حال صاحبه واستقام أمره وحرر هذا العبد من كل رق، وصار متوكلا على مولاه، راغبا فيما عنده، راهبا مما عنده، راجيا ما عند خالقه جل وعلا، يعلم أن محياه وأن مماته وأن رزقه كله بيد الله جل وعلا، فلا يتوجه إلى المخلوقين بشيء، وإنما غاية ما يفعل في هذه الدنيا بعد توكله واعتماده على الله جل وعلا أن يعمل بالأسباب المشروعة في طلب الرزق أو في العافية أو في أمر الولد أو نحو ذلك، وهذا لا يناقض التوحيد. إذن مع حرص العبد على تحقيق التوحيد لله جل وعلا أن يحرص أيضا على البعد عن نواقض ونواقص التوحيد، نواقض التوحيد التي تنقضه ويخرج به العبد من مسمى التوحيد، ونواقصه هي الذنوب والمعاصي والتفريط في الواجبات والفروض، فيجتنب العبد هذا الأمر حتى يحقق له أمر التوحيد. أما النواقض فأمرها عظيم، وأعظم النواقض هو الشرك بالله جل وعلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن نواقض التوحيد أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط، وهذا حال عبادة كفار قريش حينما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا غيري، ما قال ابحثوا عن واسطة، قال ادعوني. كذلك من نواقض التوحيد أن يظن العبد أن هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من طريقته، فيتعبد بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ بشيء من أمر هذا الدين، أو أن يبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يفرح بهزيمة الإسلام أو المسلمين ويفرح بانتصار الشرك أو المشركين، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ويحرص العبد غاية حرصه على أن يجتنب كل ما ينقص من أمر التوحيد أو أن يخل به. ومن ذلك ما سمعنا عنه ورأيناه في هذه الأيام من الألعاب المنتشرة بين الشباب، فأقول هذه الأمور مع ما تضمنته من إخلال في أمور العقائد وفي أمور السلوكيات وغير ذلك، وجه هنا نداء للآباء والأمهات: اتقوا الله جل وعلا في أبنائكم، اتقوا الله جل وعلا في هذه الأمانة التي ائتمنكم الله جل وعلا عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تعطي الأبناء هذه الأجهزة لتتخلص منهم. انظر ماذا يشاهدون، ماذا يلعبون، ما هي الأمور التي يصادفونها في هذه الألعاب. وأسأل سؤالا للآباء والأمهات: هل هذه الألعاب التي تركتم الأبناء يخوضون فيها، هل زادتهم إيمانا؟ هل زادتهم توحيدا؟ هل زادتهم من الأخلاق الحسنة؟ هل زادتهم من التفكير الإيجابي السليم؟ هل ساعدتهم على البر بكم؟ أم أنها أورثت الأبناء انعزالا عن الأسرة؟ أورثتهم سلوكا عدوانيا؟ أورثتهم انعزالا عن المجتمع؟ أورثتهم أنهم قدموا هذه الألعاب حتى على أمر الطعام والشراب؟ أبعدتهم عن السلوكيات النافعة؟ أبعدتهم عن القراءة النافعة، عن التدبر النافع؟ وأتعجب والله أن أجد أن بعض الآباء أو الأمهات أيضا يلعبون هذه الألعاب. إذا كنا ننادي الآباء والأمهات بأن يراعوا أبنائهم وأن يحرصوا على أداء الأمانة التي ائتمنهم الله جل وعلا في هؤلاء الأبناء في حسن التربية، فكيف إذا كان الأب هو الذي يخوض في هذه الأمور؟ أين القدوة في البيت؟ إذا كان من ينتظر منه القدوة الحسنة والتوجيه الصحيح وسلوك المسالك النافعة هو الذي يحتاج إلى توجيه، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما رأيناه في تحديث بعض الألعاب من سجود للصنم أو تقرب إلى هذه الأصنام حتى ينتقل من مرحلة إلى أخرى، فيما تسمى بلعبة ببجي أو غيرها من الألعاب، ماذا أفادت المجتمع؟ ماذا أفادت الدول؟ ما الذي انتفع به الأبناء؟ إلا أننا نجرهم إلى مهاوي الردى، نجرهم إلى المخالفات، نجرهم إلى الأخلاقيات المخالفة. أورثت أن بعض الأبناء في عدة ألعاب انتشرت، وهذا معلوم للجميع، أورثت من قتل نفسه، أورثت من قتل قريبه، أورثت سلوكا عدوانيا على الآباء وعلى الأمهات وعلى الإخوة في البيت، أورثت أخلاقا سيئة. فإلى متى يبقى الأب أو الأم في غفلة وهو يرى أن في هذه الألعاب إما ما يناقض التوحيد أو ما ينقص التوحيد والإيمان؟ فالله الله في الأبناء. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حافظوا على توحيدكم، احرصوا على إيمانكم، اجتهدوا في أمر التعبد لله جل وعلا. علموا أبناءكم ما ينفعهم. هناك من الألعاب، هناك من السلوكيات الإيجابية النافعة، لا حرج في أن يربى الطفل عليها أو النشأ، وأن يكون معه الأب مشاركا، لكن في أمر نافع يزيد من تفكيره، يزيد من قوته البدنية، يزيد من قوته الذهنية، يزيد من أخلاقياته الحسنة. فهؤلاء أمانة، والأمانة ثقيلة. أسأل الله جل وعلا أن يحين وإياكم على الإيمان والتوحيد، وأن يميتنا على الإيمان والتوحيد، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وقبل ذلك للعلم النافع، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.